الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قدم لنا مشروعية القنوت في الوتر. المراد بالقنوت هنا الدعاء، أنه يستحب أن يقنط في الوتر بعد الركوع فيدعو بما ورد، وهذا سبب. ولا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فإن مداومة القنوت في الفريضة هذا بدعة. مداومة القنوت في الفريضة كصلاة الفجر هذا بدعة، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولو فعله الرسول وداوم عليه لنقل، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت في صلاة الفجر، وإنما فعل هذا في قضية خاصة، لما لقضية خاصة لما ضايق المسلمون لما ضايق مشرك قريش ضايقوا المسلمين في مكة ومنعوه من الهجرة، قنت صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين الذين منعهم المشركون من الهجرة إلى المدينة، قنت يدعو لهم أن يخلصهم الله، وكذلك قنت يدعو على نفر من المشركين لما قتلوا جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قنت يدعو عليهم ولم يداوم على ذلك، دل على أنه إنما يفعل عندما تنزل بالمسلمين نازلة، كان يتسلط الكفار على المسلمين ويضايقونهم في بلادهم فيدعى لهم بالفرج ويدعى على الكفار، وإنما هذا من صلاحيات الإمام، صلاحيات الإمام الأعظم أو نائب الإمام، فإذا رأى مناسبة القنوت في صلاة الفجر دعت إليه الحاجة إنه يقنط، ويقنط معه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قنط وقنط معه المسلمون. وأما المداومة عليه فإنه لم يرد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فالواجب اتباع السنة وعدم التعصب للمذهب والرحم. فإن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا نزل بالمسلمين نازلة في السجع الدعاء فإن الإمام يدعو ويدعو ويقنط كل إمام مسجد في جميع الصلوات، وليس في صلاة الفجر خاصة بل في جميع الصلوات الخمس، حتى يرفع الله ما نزل بالمسلمين. إلا الطاعون فإنه لا يكنف من أجله، لأن الطاعون حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام في عهد المهاجرين والأنصار، ولم يذكر أنهم قنفوا، لم يذكر أنهم قنفوا الطاعون. ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا خلفاءه الراشدون إننا لا نفعله. وأيضا يقولون لأن الطاعون شهادة لمن مات فيه من المسلمين فإنه شهيد رحمة المسلمين فلا يقنط فيه. والحاصل انه ما فعله الصحابه مع انه حصل في وقتهم، حصل في وقتهم ولم يفعلوه، فنحن لا نفعل شيئا لم يفعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم.
ويكره قنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض.
يقنت الإمام يعني الإمام الأعظم ولي الأمر، لأنه هذا من صلاحياته، فإذا قنت الإمام فإن المسلمين يقنتون، ويقنت إمام كل مسجد وفي كل الصلوات الخمس. نعم.
والتراويح 20 ركعة.
لما فرغ من الوتر، وسبق لنا أن التطوع على قسمين، تطوع على قسمين، القسم الأول تطوع مقيد، تطوع مقيد مثل الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والرواتب التي مع الفرائض، هذا القسم تطوع مقيد. القسم الثاني وهو يأتي إن شاء الله تطوع مطلق كصلاة الليل وصلاة الضحى، هذا تطوع مطلق. بقي من التطوع المقيد صلاة التراويح. صلاة التراويح في رمضان خاص سنة مؤكدة تشرع لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان، ثم تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم وصلى في بيته، وأخبرهم أنه ما تخلف عنهم إلا خشية أن تهرب عليه فيعجزوا عنه، فثبتت في السنية بفعله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه الليالي، وانتفت الفرضية لتأخره عنهم، فهي سنة وليست بفرض، فهي سنة مؤكدة، وفعلها الصحابة رضي الله عنهم في عهده، فكانوا يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل يصلي الرجل بصلاته والثلاثة والرهب، صلونا أو جاع متفرقين في المسجد، وكذلك في خلافة أبي بكر، يصلونها أوجاع المتفرقين. وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه بقوا على هذا الشيء يصلونها أوجاع المتفرقين. ويكون في المسجد عدة جماعات يصلون التراويح. ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد، بدل أن يكونوا جماعات في المسجد رأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد وأحيا هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لياليا، ثم تركها لعذر وهو خشية أن تهرب. أما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت الفرضية، لأنه لا يهرب شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجال المحذور. وبقاؤهم متفرقين يصلون جماعات ليس من المستحسن، أن المستحسن أن المسلمين يجتمعون ويصلون خلف إمام واحد. فجمعهم عمر رضي الله عنه خلف أبي بن كعب، صلى بهم أبي رضي الله عنه 20 ركعة 20 ركعة ومع الوتر، مع الشفع والوتر 3، يكون 23 ركعة. هكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرين والأنصار وفي خلافة عمر رضي الله عنه 23. ومن العلماء من يرى أنهم يصلون 36، ومنهم من يرى أنهم يصلون 40 ركعة، ومنهم من يرى أنهم يصلون 13 أو 11. وهذا مما يدل على أنه ليس فيه حد محدود، فإن شاء صلى 40، وإن شاء صلى 36، وإن شاء صلى 23، وهذا هو الذي فعله الصحابة، وإن شاء صلى 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا راجع إلى نوعية الصلاة، فإن كان يطيل القيام والركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إذا كان الناس لا يتحملون الطول، الناس لا يتحملون التطويل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. فإذا كان الناس لا يتحملون أن يصلوا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يخففون الصفة ويكثرون العدد، يخففون الصفة ويكثرون العدد. والنوع الأول تطويل الصفة وتقليل العدد، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد صلاة التراويح حدا معينا، وإنما حث على قيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد. وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولم يحدث. دل على أن الأمر واسع وأنه لا حد لصلاة التراويح، وإنما هذا يرجع لصفة الصلاة، من كان يخفف فإنه يزيد في الركعات كما فعل الصحابة رضي الله عنه، ومن كان يطيل فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يطيل ربما قضى في الركعتين بالبقرة وآل عمران والنساء ركعتين، ثلاث سور الطوال بركعتين، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف وتعود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، ومن يصلي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أعطاه الله قوة، أعطاه الله قوة، قام على قدميه الشريفتين حتى تبطرتا من طول القيام. فالحاصل أن مسألة العدد في صلاة التراويح ليس فيه حد محدود، وإنما هذا يرجع إلى صفة الصلاة، فمن كان يطيل فإنه يقلل العدد، ومن كان يخفف فإنه يكثر العدد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو العدل وهذا هو الموافق الذي تجتمع به الأدلة. وأما أن يقال أنه لا يزاد على 11 أو 13 وأن من زاد على ذلك فهو مبتدع كما يقوله بعض المتعالمين، هذا قول غلط، يعني غلط الصحابة إذا صار أبو صار عمر الصحابة المهاجرون والأنصار صاروا مبتدعين على قول هذا المتعالم صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا بدعة ما فعله الصحابة ولا فعله ما فعلوه في خلافة عمر الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فيه من الخلفاء عمر وعثمان وعلي، كانوا موجودين فيه المهاجرون والأنصار، صلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 23 ركعة. على قول هذا المتشدد يكون هؤلاء الصحابة مبتدعين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من التجاوز في القول ومن المبالغة في القول، وهذا يدل على جهل هذا القائل بالسنة، وإن كان يدعي أنه يتبع السنة وأنه يعرف السنة، لو كان يعرف السنة ما قال هذه المقالة، لا يجوز في المبالغة في الكلام من غير علم، بل نقول الأمر واسع، من أراد أن يطيل الصلاة فليقلل عدد الركعات، ومن أراد أن يخفف الصلاة فليكثر من عدد الركعات، يجبر هذا، وهذا في الصلاة الذي يصلي مع الجماعة، هذا بحق الإمام يصلي بالجماعة، أما إذا صلى الإنسان وحده فإنه يصلي ما شاء، صلى وحده فإنه يصلي ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم كبير وضعيف وذا الحاج، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. صلى الإنسان وحده لا بأس، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعي الجماعة ولا يشق عليه، فيخفف الصفة خفف القيام والركوع والسجود، ويزود يعوض يعني في زيادة عدد الركعات، هذا هو العدل وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. أما أن بعضهم وشاهدناهم يصلون بالمسجد الحرام، ولما كان صلاة المسجد الحرام 23 ركعة إذا صلى الإمام 10 ركعات 5 تسليمات جلسوا بين الصفوف وجلسوا يتحدثون يشربون شاي يضحكون يزعمون إن الإمام خالف للسنة وأن هؤلاء يصلون إنهم مبتدعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ الأمر بهؤلاء إلى هذا الحد. ليتهم إذا لم يريدوا أن يصلوا مع الناس ليتهم خرجوا من المسجد. أما أنهم يبقون في المسجد ويضحكون ويتحدثون ويقطعون الصفوف فهذا في الحقيقة منكر، هذا فعل منكر. إذا لم ترغب الصلاة اخرج من المسجد، لا تجلس والناس يصلون. نعم.
والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء.
تفعل في جماعة، هذا هو الأفضل، إنها تفعل في جماعة. ولو صلاها الإنسان وحده فلا بأس، لكن الأفضل أن تصلى في جماعة وأن يصلي مع الناس، خصوصا إذا كان ما يحفظ القرآن أو كان يفشل إذا صلى في بيته يفشل. وكون يصلي مع الجماعة أحسن له من أن يصلي وحده في بيته. نعم.
تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان.
مع الوتر يعني 23 ركعة، هذا إذا صلى 20 يضيف إليها 3 شفع الوتر. وإن صلاها 10 يضيف لها الوتر واحدة تكون 11، أو يضيف لها الشفع الوتر تكون 13. لكن كما ذكر هذا إذا طول القيام والركوع والسجود إنه يجعلها 11 أو 13. نعم.
بعد العشاء في رمضان
وقتها بعد العشاء، فلا يجوز فعلها قبل صلاة العشاء بالإجماع، ما يجوز فعل التراويح بين العشاءين، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله السلف. لا يجوز أن يصلي التراويح قبل العشاء، لكن لو جمع العشاء مع المغرب للمطر، لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم للمطر لا بأس أنهم يصلون التراويح لأنها صارت بعد العشاء. نعم. وسنة فيها يعني بعد الراتبة يصلون العشاء ثم يصلون الراتبة ركعتين الخاتمة في العشاء ثم يصلون التراويح، لأن الراتبة سنة مؤكدة فلا يتركها يصلي التراويح. نعم.
ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه.
إذا صلى مع الإمام وهو يريد التهجد في آخر الليل فلا مانع من التهجد، تزود من الخير، لكن ينبغي أنه يوتر مع الإمام يحصل على الفضيلة في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيوتر مع الإمام ولا ينصرف إلا بعد ما ينصرف الإمام. إن شاء أنه يقوم إذا سلم الإمام الوتر ويأتي بركعة يشفعها فلا بأس، ولكن الأفضل أنه يبقى على هذا الوتر ولا يشفع، ويقوم آخر الليل يصلي ما تيسر يكتفي بالوتر الأول ولا يوتر مرة ثانية. قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يقتدي بالوتر الذي مع الإمام ولا مانع أن يصلي بعده، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد الوتر، أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر، وأيضا المغرب وتر النهار ومع هذا يصلي بعدها الراتبة أو ما شاء، فالوتر لا يمنع أن يصلي بعده، فيقوم مع الإمام ويوتر معه ويقوم آخر الليل ويتهجد ويكتفي بالوتر الأول الحمد لله. نعم.
ويوتر المتهجد بعده فإن تبع
بعده إذا اجتهد، يعني آخر الوتر معناه أنه يفارق الإمام، صلي مع الإمام وإذا جاء الوتر جام الوتر فارق الإمام، هذا فيه نظر لأنه انصرف قبل الإمام، لكن لو فعله يقول لا بأس أنه ينصرف ويخلي وتره بعد التهجد، ولكن هذا ينقصه أنه فارق الإمام وانصرف قبله، فالأفضل أنه يصلي الوتر مع الإمام يوتر، ولا مانع انه يصلي بعد الوتر ما تيسر في اخر الليل او في اول الليل، لا يمنع ابدا ان يصلي بعد الوتر. نعم.
فان تبع امامه شفعه بركعه،
هذا فيه نظر ايضا، هذا فيه نظر، الاولى انه ما يشفعه بركعه، انه يكتفي به، انه يكتفي ويعتبره وترا له ويصلي ما تيسر من آخر الليل يكفيه الوتر الأول. نعم.
ويكره التنفل بينها للتعقيب في
يكره التنفل بينها أي بين صلاة التراويح، مثل إذا سلم الإمام من التراويح قام يجيب نافلة، هذا لا يجوز لأنه يصلي والإمام يصلي، قد أنكر الصحابة على من فعل ذلك، إلا لو أن الإمام أطال القصر، لو أن الإمام أطال القصر أو ذهب إلى شيء ثم يرجع يغتنم الفرصة يصلي في هذه الأثناء لا بأس، أما إذا كان الإمام يوالي بين صلاة التراويح فلا يجوز له أن يقوم يتنفل. نعم.
ويكره التنفل بينها للتعقيب في جماعة،
للتعقيب في جماعة هذا سبب أنه يصلي مع الإمام وينصرف مع الإمام وله أنه يصلي بعد ذلك منفردا أو مع جماعة، هذه بس. ولذلك المسلمون في العشر الأخير صلوا مع الإمام التراويح ويقومون آخر الليل يعقدون في جماعة يصلون صلاة التهجد، لا مانع من ذلك، والباب الخير مفتوح. نعم.
ثم السنن الراتبة
بعد التراويح الآكدية، السنن الرواتب التي مع الفرائض وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه عشر ركعات. في حديث ابن عمر قال حفظت الرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، وكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتني حفصة بذلك. نعم.
ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها.
هذه الرواتب هذا أقل عدد من الرواتب، والأفضل أن نصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، فيكون المجموع 14 ركعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها بني له بيت في الجنة. هذه أفضل، بعد قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، فيكون المجموع يكون المجموع 14. نعم.
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه.
من فاته شيء من هذه الرواتب سن له قضاؤه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راتبة الظهر التي قبلها قضاها بعد صلاة العصر، وأنه صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يوقظهم إلا حر الشمس، كان هذا في بعض الأسفار، صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الفجر، هذا قضى الراتبة وقضى الفريضة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله، قال إنه يصلي الراتبة لأنها فاتته التي قبل الفجر، فأقره على ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى ورده الذي يصليه في الليل قضاه بالنهار 12 ركعة، لما نام عن صلاته بالليل ووتره صلاه بالنهار وشفعه وصلى 12 ركعة، دل على أن هذه الرواتب وهذه السنن المؤكدة تقضى. نعم.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
هذا القسم الأول انتهى، وهو السنن المؤكدة المربوطة بأوقات معينة، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح، الوتر، السنن، الرواتب، هذا القسم الأول. القسم الثاني النفل المطلق، وأفضله صلاة الليل، أفضله صلاة الليل، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء صلاة الليل إلا المكتوبة، صلاة الليل هي أفضل النوافل، لأن صلاة الليل خصوصا بعد النوم، خصوصا من آخر الليل، يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من حضور القلب وانقطاع الشواغل ووقت النزول الإلهي، فإن الله ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، صلاة الليل أفضل. نعم.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار.
أفضل من صلاة النهار. كذلك الصلاة في النهار نفل مطلق، يصلي في النهار ما شاء في غير أوقات النهي، صلي ما تيسر له ويتجنب أوقات النهي. نعم.
وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه.
أفضل صلاة الليل ثلث الليل الذي بعد النصف الأول، الذي بعد النصف الأول، فينام النصف الأول ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو الأفضل. فإذا انتصف الليل يقوم ويصلي الثلث الذي هو أول النصف الأخير، الثلث الذي هو أول النصف الأخير من الليل، ليوافق وقت النزول الإلهي ويوافق أيضا جوف الليل، يوافق الفضيلتين جوف الليل ويوافق وقت النزول الإلهي. وهذا قيام داود عليه السلام، يجمع بين جوف الليل وبين آخر الليل وهو النزول الإلهي. نعم.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى.
وإن صلى أول الليل قبل النوم فلا بأس، إذا كان النوم ما يدف من قيامه، يصلي قبل أن ينام ويوتر فلا بأس، ثم يقدر أنه يقوم يصلي أيضا ما تيسر ويكفي الوتر الذي قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة كان يسهر على حفظ الحديث، كان رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث ومراجعته ثم ينام، ولا يتيسر انه يقوم اخر الليل، فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوتر اول الليل قبل ان ينام. نعم.
وصلاه ليل ونهار مثنى مثنى.
صلاه الليل وصلاه النهار مثنى مثنى، يعني سلم من كل ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فلا يجرم الصلوات، لما يجرم الصلوات بسلام واحد، فليصليها مثنى مثنى، وهذا بالليل آكل، أما بالنهار فيجوز أنه يجرم أربع ركعات كما يقول، لكن صلاة الليل ما يقرن الركعات بل يصليها مثنى مثنى، أي صلاة الليل. نعم.
وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس.
إن تطوع في النهار بأربع كالظهر، بمعنى انه يصلي ركعتين ويجلس للتشهد الاول ثم يقوم ولا يسلم، وياتي بركعتين ثم يجلس للتشهد الاخير ثم يسلم، فلا باس، هذا جائز في النهار، هذا جائز في النهار خاصه. نعم.
واجر صلاه قاعد على نصف اجر صلاه قائم.
في الفريضة سبق لنا أن القيام ركن من أركانها، لا يسقط إلا عن العاجز الذي لا يستطيع. أما القيام بالنافلة فإنه ليس ركنا، تصح النافلة من القاعد ولو بغير عذر، ولكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. النافلة تصح من القاعد ولو لم يكن له عذر، ولكن يكون أجره على النصف من أجر القائم. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الليل وهو جالس، كان يصليها وهو جالس، وقال في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. نعم.
وتسن صلاة الضحى.
نعم، أيضا من النوافل المطلقة صلاة الضحى، صلاة الضحى إضافة إلى وقتها، إضافة إلى وقتها صلاة الضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وأوصى بها أبا هريرة، أوصاه بثلاث: في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبالوتر قبل النوم، وبصلاة الضحى. وصلاة الضحى تتأكد في حق من لم يقم بالليل، تتأكد في حق من لا يقوم من الليل. أما الذي يقوم بالليل فإن شاء صلاها وإن شاء تركها، لكن الذي ما قام من الليل تتأكد بحقه صلاة الضحى كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وهي صلاة تكاثرت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سنة ثابتة، وأقلها ركعتان. أقل صلاة الضحى ركعتان، قوله صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الإنسان صدقة، وذكر أو عدد، ثم قال: ويجزي من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. وأخبر أن الذي يجلس في مصلاه صلاة الفجر ويجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي ركعتين، أن ذلك يعدل حجة وعمرة، دل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها كما كل ركعتين بسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم في عام الفتح دخل بيت أم هاني بنت عمه، أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، فصلى في بيتها ثمان ركعات سبحة الضحى. سبحة الضحى، السبحة معنى الصلاة، دل على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات كل ركعتين بسلام. فإن صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات، الأمر واسع في هذا، وكل ما زاد فهو أفضل، لكن لا تزيد عن ثمان ركعات، لأن هذا هو أقصى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
نعم.
ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، يبدأ من ارتفاع الشمس إلى غروب خروج وقت النهي ويمتد إلى أن تتوسط الشمس في السماء فوق الرؤوس، فحينئذ يمسك عن الصلاة لأن هذا وقت نهي، وكل ما تأخرت فهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو ولد النهر، لأن الفصيل يشق عليه الرمض في نهاية الضحى، وهذا هو أفضل وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال، أي قبل دخول وقت النهي. نعم.
وسجود التلاوة صلاة.
إذا عرفنا صلاة الضحى ووقتها وعددها وفضلها ومتى تتأكد في حق المسلم، أيضا من النفل المستحب سجود التلاوة، سجود التلاوة إذا مر التالي للقرآن بآية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع.
يستحب سجود التلاوة للتالي الذي يقرأ القرآن ولمن يستمع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وعنده أصحابه، فإذا مر بآية السجدة سجد وسجد معه أصحابه حتى إنهم لا يجدون بجباههم موضعا في الأرض من التجارب، فدل على أنه يشرع للقارئ ويشرع للمستمع دون السامع الذي ما قصد الاستماع، فإنسان نائم أو جالس أو ما هو ما قصد أنه يستمع، هذا يقال له سامع ما يقال له مستمع، المستمع هو الذي قصد الاستماع، السامع لا يسن له سجود التلاوة. نعم.
وإن لم يسجد
وقوله صلاة سجود التلاوة الصلاة، اختلف العلماء في سجود التلاوة هل هو صلاة ولا عبادة مستقلة وليس صلاة، على قوله منهم من يرى أن الصلاة كما ذكره هنا، وإذا كان صلاة فإنه يأخذ أحكام الصلاة ويشترط أنه يستقبل القبلة ويشترط أنه يكبر إذا ركع إذا سجد وإذا رفع، ويشترط أنه يكون على طهارة، ويشترط له ستر العورة، يشترط له شروط الصلاة، إذا قلنا إن له حكم الصلاة. والقول الثاني أنه ليس صلاة إنما هو عبادة مستقلة وليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، حتى إنه إذا كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على حدث أصغر عن غير متوضي يستحب له أن يسجد ولو كان على غير وضوء تبعا للتلاوة، إذا جازت التلاوة جاز له سجود التلاوة تبعا لها، وهذا اختيار شيخ الإسلام من الجميع وجمع من المحققين أن السجود التلاوة ليس صلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة، ويجوز في وقت النهي، أما لو كان صلاة فإنه لا يجوز في وقت النهي ولا يصح من المحدث ولا بد من استقبال القبلة إلى آخر أركان الصلاة وشروط الصلاة، لكن الصحيح القول الثاني أنه ليس صلاة. نعم.
وإن لم يسجد القارئ لم يسجد.
إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. إذا كان فيه قارئ وفيه مستمع يستمع له فإنه إن سجد القارئ يسجد المستمع تبعا له، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.
وهو 14 سجدة. وفي
السجدات التي في القرآن 14 سجدة إذا تتبعتها في آخر الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي مريم سورة مريم وفي الحج اثنتان، واحدة في أولها وواحدة في آخرها، وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي فصلت حاميم السجدة، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي سورة العلق، أي 14 سجدة للتتبع. نعم. قرر راكعا وأناب، هذه سجدة شكر وليست سجدة تلاوة، فلا يستحب أن يسجد فيها. وبعض العلماء يرى أنه يسجد فيها كابن عباس. نعم.
وهو 14 سجدة، وفي الحج منها اثنتان، وفي الحج منها اثنتان
في أول السورة وفي آخرها، في أول السورة وفي آخرها.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع،
هذا على القول بأن الصلاة، يعني القول بأن سجود التلاوة الصلاة، يكبر إذا رفع ويكبر إذا رفع ويسلم، فيكون لها تحريم ولها تحليل مثل الصلاة. لكن على القول بأنها ليست صلاة إنه لا يكفر، لا عند السجود ولا عند الرفع، ولا يسلم منها أيضا لأنها ليست صلاة. ولكن المختار أنه إذا سجد في الصلاة، إذا سجد في أثناء الصلاة فإنه يكبر، يكبر للانشقاق ويكبر للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يكبر لكل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع يكبر له. وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ويقرأ القرآن ومر بآية السجدة فرفع يديه وكبر وسجد. فإذا كبر عند السجود خارج الصلاة فلا بأس، أما عند الرفع هذا لم يرد فيه شيء، عند الرفع لم يرد فيه تكبير إذا كان خارج الصلاة.
ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد،
هذا على القول بأن الصلاة. نعم.
ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها،
يكره للإمام أنه يقرأ أنه يسجد سجود التلاوة في صلاة سرية لأنه يشوش على المأمومين يظنون أنه سهى ترك الركوع ويحدث تشويش، يتجنب هذا، لا يسجد في الصلاة السرية. ويكره أنه يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية لأنه بين أمرين، إما أن يسجد يشوش على المأمومين، وإما أن يترك السجود يترك السنة. فخروجا من هذه الأزمة يتجنب، قالوا يتجنب الآية التي فيها قراءة الآية التي فيها سجدة. نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها،
يلزم المأموم متابعة الإمام إذا سجد للتلاوة في غير الصلاة السرية، إذا سجد في الصلاة الجهرية فإنه يلزمه المتابعة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سجد لا يقول المأموم هذه سنة وسواء سجدت ولا، يقول لا، متابعة الإمام واجب، صحيح سنة لكن متابعة الإمام أمر واجب. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا سجد فاسجدوا. أما في الصلاة السرية إذا سجد الإمام فلا يلزم المأموم متابعة، لأنه يحتمل النسهة، يحتمل النسهة فلا يتابع، فلا يلزمه المتابعة. نعم.
ويستحب سجود الشكر.
يستحب كذلك من العبادات سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع لها. تجدد نعمة كأن يولد له ولد، أو يحصل انتصار للمسلمين واندحار للعدو، هذه نعمة. فسجد أبو بكر رضي الله عنه لما بلغه قتل مسيلمة السجاد، هذه نعمة للمسلمين. أو اندفاع نعمة كأن يرفع الله عن المسلمين فلاء نزل بهم، أو يدحض عنهم عدوا اعتدى عليهم، إنه يسجد. وقال: عند تجدد نعمة، يعني نعمة جديدة. أما الإنسان المسلم لا يزال في نعم من الله، ما هو عند كل نعمة، لأن النعم لا تزال تنزل على العبد من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا تجدد نعمة لم يكن لها سابقة هنا يشرع السجود. نعم. مثل حصول ولد، إنسان وجد له ولد، أو إنسان حصل له رزق حلال، حصل له شيء يسره، يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى، أو اندفاع نقمة عنه أو عن المسلمين، يسجد لله عز وجل. نعم.
ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
نعم.
وتبطل به صلاة غير جاهل.
يعني يستحب سجود الشكر بغير الصلاة. أما لو سجد في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأنه ليس سببه الصلاة، فلا يسجد للشكر في أثناء الصلاة، إنما يسجد خارج الصلاة. فإن سجد وهو يعلم أنه ما يجوز سجود الشكر في الصلاة بطل، لأنه زاد فيها سجودا. أما لو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا، يعلم الحكم لكن نسي، فلا تبطل به، يعذر بالجهل والنسيان. نعم.
وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
نعم.
وأوقات النهي خمسة.
لما بين النوافل المقيدة والنوافل المطلقة، أراد أن يبين الأوقات التي لا تجوز فيها تلك النوافل التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي على سبيل الإجمال ثلاثة. على سبيل الإجمال ثلاثة: من بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، هذا واحد. إذا طلع الفجر ليس هناك صلاة نافلة إلا راتبة في الفجر فقط إلى أن ترتفع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني: حينما تتوسط الشمس فوق الرؤوس حتى تزول إلى جهة الغرب ويبدو الظل من جهة الشرق، هذا وقت نهي لا يصلى به، وقت قيام الشمس وانكسار الظل لا يصلى في هذا الوقت وإن كان قصيرا. الوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا لا يصلى فيه نافلة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا هذه أوقات النهي على سبيل الإجماع ثلاثة. أما على سبيل التفصيل فإنها خمسة، على سبيل التفصيل خمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا واحد، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الثالث من قيامها حتى تزول وقت الظهيرة، الرابع من صلاة العصر إلى أن تتغير الشمس للغروب، الخامس من حين تتغير للغروب إلى أن تغرب، هذه على سبيل التفصيل. نعم.
وأوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى
طلوع الفجر الثاني، لا طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر الأول هذا لا يحرم الصلاة ولا يحرم الأكل والشرب بالنسبة للصائم، وهو الفجر الأول هو العمود، العمود المستطيل، العمود المستطيل هذا الفجر الأول، ويأتي بعده ظلمة. أما الفجر الثاني فهو البياض المعترف، فهو المستطيل المعترف في الأفق، ولا يأتي بعده ظلمة. اللي يحرم الصلاة النافلة هو الفجر الثاني الذي يدخل به وقت صلاة الفجر ويلزم معه الإمساك بالصائم، فجر الثاني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا الفجر الثاني. نعم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس،
نعم.
ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح،
نعم هذا الاثنين،
وعند قيامها حتى تزول،
هذه ثلاثة،
ومن صلاة العصر إلى غروبها،
هذه أربعة،
وإذا شرعت فيه حتى يتم،
شرعت في الغروب حتى يتم الغروب، هذه خمسة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، لأن الكفار، لأن تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبث به. وعند قيامها في وسط السماء لأنه وقت تسجر فيه جهنم، تسعر فيه جهنم، فلا يصلى في هذا الوقت. وعند غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار، وإن كان المصلي لا يصلي للشمس ولا يصلي إلا لله، لكن لما كان هذا الوقت يصلي فيه الكفار والمشركون نهينا عن التشبه بهم، مثل الصلاة عند القبور، المصلي المسلم يقصد الصلاة لله، لكن لما كان الكفار يعبدون القبور ويدعون الموتى فلا يتشبه بهم، وإن كان لا يقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب سد الذرائع كما تعلمون، باب سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض،
يجوز أن يصلى في أوقات الله، انتبه، أولا قضاء الفرائض، إذا تذكر عليه فريضة فاتت إنه يصليها في الحال، ولا يقول هذا وقت نهي، يصليها في الحال، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قوله إذا ذكرها في أي وقت يعني. ولقوله تعالى: وأقم الصلاة بذكري، يصليها إذا ذكرها. هذه واحدة مما يصلى في أوقات النهي، قضاء الفرائض الفائتة. نعم. بعض الناس يقول: لا أصبر لما يطلع وقت النهي. يقول: لا، ما يجي توخر الصلاة، صلها في الحال وليس لها وقت نهي، قضاء الفريضة ما له وقت نهي. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها،
هذا واحد.
وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف،
كذلك يجوز فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار، وركعة الطواف ليس لها وقت محدد، يصليها متى طاف بالبيت. هذه الثنتين. نعم.
وإعادة جماعة،
إعادة جماعة، انتبهوا ما معنى إعادة جماعة. إذا صليت وحضرت والصلاة تقام، إذا صليت في مكان أديت الفريضة ثم جيت إلى المسجد ورأيت الناس، رأيت الصلاة تقام بالمسجد، فإنك تصليها معه ولا تجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر الصلاة تقام أمره أن يصلي ولو كان قد صلى من قبل، وتكون له الصلاة الثانية نافلة، تكون له الصلاة الثانية نافلة. كذلك لو صليت العصر مثلا أو الفجر وجاء واحد هيتفه الصلاة وقمت تصلي معه حتى تكون جماعة ولا يصلي منفرد، وهي لك نافلة وله خيرة، هذا لا بأس به. إعادة جماعة، هذه إعادة جماعة، إعادة الجماعة لا بأس بها في وقت النهي. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين أن يصليا، والصلاة صلاة الفجر التي وقعت فيها القضية صلاة الفجر، دل على أن إعادة الجماعة في وقت النهي أنها لا مانع منها. هذه ثلاث صلوات تفعل في وقت النهي: صلاة الفائتة الفريضة الفائتة، وصلاة الطواف، وإعادة الجماعة. والمحققون من العلماء يقولون كل ذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، لأن وقتها، لأن سببها الكسوف في أي وقت. تحية المسجد سببه الدخول للمسجد والجلوس فيها في أي وقت، وكل ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي. واختيار شيخ الإسلام من تيمية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
باقي كلمتين الشيخ.
نعم.
باقي كلمتين.
نعم.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
نعم، هذا ذكرنا، قلنا الصحيح أن ما له سبب لا يمنع في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، ومثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الجنازة، هذه لها أسباب تفعل عند وجود أسبابها ولو في أوقات النهي، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لا.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في قنوت النوازل ابن الإمام أم هو باجتهاد إمام المسجد؟
لا، ما هو باجتهاد إمام المسجد، هذا يحتاج إلى فتوى، إلى فتوى من أهل العلم، ويعممها ولي الأمر، يعممها ولي الأمر. هذه الأمور فوضى، الصحابة ما قنتوا إلا لما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الوالي وهو ولي الأمر. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد في مدينة الرياض يقنط للشيشان منذ سنة ولم يترك ذلك أبدا في المغرب والعشاء، ويذكر أن فضيلتكم قد أفتاه بهذا، فأرجو التوضيح.
كلا، أنا ما أفتيت بهذا، أنا لا أقول بهذا، أنا أقول ما يقنط إلا بإذن الإمام المبني على فتوى من أهل العلم. هذه الأمور يعني الأمور فوضى، الأمور لازم تنضبط. اللي يقول إني أفتيت كذاب. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة أخذا من قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في التراويح على إمام واحد، نعمة البدعة هذه؟
اللي ما يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة غير حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. الرسول ما استثنى شيئا، قال كل بدعة ضلالة، وهذا يقول لا ما يدخل بدعة ضلالة. أليس هذا مصادمة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، ما يريد البدعة الدينية، وإنما يريد البدعة في اللغة، هو الشيء الذي وجد، الشيء الذي وجد جديدا على الناس. كانت صلاة التراويح درج الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم يصلون متفرقين أو جاعا، فالجديد أن عمر جمعهم، جديد هذا بدعة لغوية، جمعهم على إمام واحد وردهم إلى ما كان عليه الأمر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال نعمة البدعة هذه لأنها موافقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيء الجديد إذا كان نسيه الناس، الشيء الجديد إذا كان نسيه الناس وجاء واحد وجدده وأعاد السنة فلا يقال هذا بدعة، يقال هذا أحيا سنة، هذا أحيا سنة. قد قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فنقول سنة حسنة ولا نقول بدعة حسنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سجود الشكر هل هو صلاة فتشترط له شروط الصلاة كسجود التلاوة؟
لا، ما هو الصلاة، هذا لا خلاف بين العلماء أنه ما هو الصلاة بما أعلم، إنما الخلاف في سجود التلاوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت في المسجد الحرام ثم اختلف الإمام، هل هذا يعد قيام ليلة؟ وهل يجوز لي أن أجلس في المسجد الحرام حتى يأتي الوتر؟
لا، لو اختلف الإمام بحكم إمام واحد، حكم إمام واحد، فجميع صلاة التراويح من أولها إلى آخرها كلها قيام الليلة، تقوم معهم فيها ولا تنصرف مع الإمام الأول. لو صرفت مع الإمام الأول ما أكملت قيام الليلة. نعم. فلا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يجتمع جماعة ويوترون في غير رمضان مع العلم أنهم في آخر الليل ويوقظ بعضهم بعضا؟
لهذا هذا عادة لا يجوز، أما فعل بعض الأحيان فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة جماعة في بعض الأحيان، ولم يداوم صلى الله عليه وسلم على هذا، فاتخاذه عادة في كل ليلة هذا بدعة، أما إذا فعل في بعض الأحيان فلا بأس به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول الإمام الصنعاني في سبل السلام لأن المحافظة على 20 ركعة في صلاة التراويح يعد بدعة؟
هذا من تجاوزاته رحمه الله. نعم، أنا وجدت هذا هذا غلط منه، تجاوز منه، لأنه بدع عمر، يقول بالنص، يقول ابتدعها عمر، هل هذا يليق أن يقال بحق عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، هذا من التجاوز في القول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينكر بعض طلبة العلم على الأئمة الاستمرار في القنوت في رمضان كل ليلة، ويقول ينبغي أن يترك ذلك مرارا، فهل هذا صحيح؟ وهل الأفضل الاستمرار يوميا أم المناوبة بينهما؟
الأفضل أنه يترك بعض الليالي، هذا هو الأفضل، ولا يداوم عليه كل ليلة. الأفضل أنه يترك في بعض الليالي لأن يفهم الناس أنه سنة وليس هو بفريضة. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما كيفية صلاة الرجل جالسا؟
يصلي على حسب الحال، إنسان يجلس مثل جلوس التشهد الأخير مفترسا، وإن شاء يجلس متورفا، وإن شاء يجلس متربعا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، يعني يفعل من الجلوس ما هو أسهل عليه، تورف أو الافتراس أو التربع، كل جائز والحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون القنوت عند النازلة في الصلاة السرية؟ وهل يقال إن الأفضل في صلاة الليل أن تكون 11 ركعة؟
نعم، صلاة القنوت يكون في جميع الصلوات، في جميع الفرائض الجهرية والسرية، حتى يرتفع ما نزل للمسلمين في جميع الصلوات. وأما السؤال الثاني،
وهل يقال إن الأفضل في صلاة الليل أن تكون 11 ركعة؟
الأمر واسع، إن شاء صلى 11 ركعة، وإن شاء أقل، وإن شاء أكثر، الأمر واسع، ليس فيه حد محدود. ولكن إذا فعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 هو أفضل، ما في شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للموظف أن يصلي صلاة الضحى في وقت الدوام، مع أن الوقت ملك للمسلمين، وقد يكون هذا يعطل العمل؟
إذا كان يعطل العمل فلا يجوز هذا، لأن العمل واجب، صلاة الضحى سنة، لا يفوت الواجب من أجل فعل السنة. أما إذا كان هذا ما يفوت العمل، عنده فراغ، فلا مانع أن يصلي صلاة الضحى يتنفل أبدا. أما إن كان يفوت العمل فلا يجوز هذا.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أوقات النهي عند قيام الشمس حتى تزول، فكم مقدار ذلك بالدقائق الآن؟ هل هو 10 دقائق قبل أذان الظهر؟
ما ينظر بالدقائق، ينظر إلى الشمس نفسها، ينظر إلى الظل، إذا تخلص الظل من الشرق والغرب ولم يبقى ظل، الشمس متوسطة، لا يجوز الصلاة. إذا بدأ ظل جهة المشرق خرج وقتها عنده، لأن جالت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس. إذا بدأ ظل من جهة المشرق فقد حلت الصلاة فريضة ونافلة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سنة الظهر 4 ركعات.
وأما يعني بعد طلوع الشمس يعرف هذا بالنظر في الشمس، إذا ارتفعت عن الأفق، إذا ارتفعت ورحلت عن الأفق حلت الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سنة الظهر 4 ركعات، هل يجوز جمعها بتسليمة واحدة؟
يجوز، لكن الأفضل بسلامين، الأفضل بسلامين، ويجوز جمعها بتسليم واحد، لكن ما يخليها مثل الظهر، يجلس للتشهد الأول وليس ثم يقوم ويكمل أربع ويجلس للتشاور للأخير ويسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جهر الإمام بالقراءة في الصلاة السرية فكيف أنبهه على ذلك؟
كل سبحان الله ونبيه، تقول سبحان الله تنبهه، أو تقول ولا تجهر بالصلاة، تقرأ آية نعم تنبه لي بالسر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن القنوت عند النوازل إنما يقيمه الإمام الأعظم وفي مسجد البلد دون غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت لم يقنت في بقية المساجد في المدينة، هل هذا القول صحيح؟
فكري أنه ما قنت في بقية المساجد، هو حاضر ذات الوقت شاب المساجد في المدينة ما قنت فيها، تاج إلى دليل على هذا النبي. الناس بين مفلط ومفلط، أحد يقول يقنط كل واحد ولا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى فتح، تنقل ذي المسألة ويصير فورا، وأحد يقول لا يقصر على الإمام فقط ولا يقنط أحد غير الإمام، هذا من العجائب، هذا من العجائب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي المشددة؟
نعم، ذوات الأسباب توجد عند أسبابها، عند أسبابها مثوية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسنن لصلاة الضحى ثم حين تتضيق الشمس للزوال أخذ يدعو وهو في مصلاه، فما الحكم؟
إذا إيش؟
إذا تسنن لصلاة الضحى ثم حين تتضيق الشمس للزوال،
يعني إذا دخلت الشمس في وسط السماء توسطت يجلس يدعو، ما في بأس الدعاء، ما في بأس، هم ممنوع، لا له وقت نهي. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك سجود التلاوة سهوا واستمر في التلاوة فهل يسجدها إذا ذكرها؟
لا، إذا فات في الآية التي فيها ذكر السجود إنه لا يسجد عند تلاوتها، إذا فاتت إنه لا يسجد بعد الآية، ولا يكرر الآية مرة ثانية من أجل يسجد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم حديث حتى ينصرف الإمام كان له كقيام ليلة، فما المراد بقوله ينصرف؟
ينصرف يعني ينتهي من الصلاة، ينصرف من الوتر، ينصرف من الوتر وينتهي من الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن؟
يقول عقبة بن عامر، ما هو قول الرسول. نعم.
وأن نقبر فيهن موتانا، كيف يجمع بين هذا وبين قول العلماء القائلين بجواز صلاة ذوات الأسباب ومنها صلاة الجنازة؟
هذه أوقات ما تتسع للصلاة، وقت قيام الشمس ما يتسع للصلاة، وقت غروب الشمس وقت بزوغها أيضا ما يتسع للصلاة المستقلة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استقدام الخادمة المسلمة بدون محرم؟
لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، الخادمة أو غير الخادمة. نعم، ما دامت مسلمة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، لأنها تؤمن بالله ورسوله. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من أئمة المساجد، نطرح على فضيلتكم هذه المشكلة وهي مسألة الجمع في المطر، حيث إننا نجتهد عند نزول شيء من المطر فنجمع الصلاة، وذلك لوجود مشقة في نظر إمام المسجد، ولكن بعض الشباب يذهب إلى أحد العلماء ويخبره بالواقعة فيقول لا يصلح هذا الجمع مما يحدث بلبلة للمصلين، فأرجو من فضيلتكم بيان ضابط المشقة لتسويغ الجمع في المطر، وهل لا بد أن تكون الأرض فيها زلق، ومن يراعى في المشقة هل هم كبار السن ومن يشبههم أم أغلب الجماعة؟ أرجو بيان ذلك وفقكم الله.
ما هو كل مطر يبيح الجمع؟ بعض الأئمة العجلين إذا شاف الخيار راح يجمع، أو شاف رش بسيط راح يجمع، لا يجوز. المراد المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب إذا خرج والمطر يحصل رصة ثيابه. أما الرذاذ اليسير، الرذاذ اليسير هذا ما يبل ولا يبل الثياب. أو كان في الأرض وحل طين، طين بينه وبين المسجد تغاط أقدامه وتتلوث، ولو ما في مطر وقت الخروج يكفي وجود الزحم والطين، أو ريح باردة شديدة عليهم خطر منها، يعني ثلاثة أمور: إما مطر ينزل ويضل فيها بينه وبين المسجد، هذا واحد. الثاني المطر واجد ما في مطر، لكن آثار في الأرض، الأرض فيها دحر أو فيها منافع مياه، مثل اليوم الجار يسمع المياه ويصير منافع كبيرة يطبون الناس بوسط المياه، هذا أيضا عذر. العذر الثالث إذا كان ما فيه مطر ولا فيه دحر ولكن فيه ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، أيضا يعني ريح باردة وشديدة وفي ليلة مظلمة، هذه الأمور الثلاثة يباح فيها الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، جمع تقديم من أجل راحة الناس، أو جمع تأخير إذا كان أسفل عليه. وأما مجرد وجود مطر أو رذاذ أو مطر وراح ما فيه دحر، وقف المطر والأرض ما فيها دحر، الأرض مجيرة ورايح لها المطر أو ظل مطر، ولا فيه مناجع سير ولا فيه طين، لا يجوز الجمع. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، لا بد من أدائها في أوقاتها إلا لعذر شرعي يبيح الجمع. فعلى الأئمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وأما المراعاة من الجماعة، المراعاة اللي يشق عليهم الصبر ولو كانوا قليلين، كبير سن أو مريض أو أعمى أو إنسان يشق عليه الصبر، يراعي أحوال المحتاجين ولو كانوا قليلين. نعم، ويكون البقية تبع لهم. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.